الخليجية ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم منهج حياة، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وعلى مربينا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، نناقشه في القضايا الملحة والقضايا المهمة التي تمر بها الأمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. في الحقيقة احنا الحديث ما زال موصولا، يعني من المرة السابقة كنا نتكلم عن بعض التساؤلات التي تدور في أذهان إخواننا وأخواتنا حول لماذا تأخرت الدعوة في اتخاذ القرار الخاص بترشيح أحد المرشحين المعروضين في أمر الرئاسة. فكنا يعني حضرتك قلت لنا أن الأمر يحتاج إلى دراسة، ودراسة متأنية، والبعض يقول للشيخ ياسر هو الموضوع محتاج لدراسة، ده في يعني بعض المرشحين المحبوب، بعض المرشحين المحبوب لكثير من الناس يطالب بتطبيق الشريعة بكل قوة، قد تكون قوته في عرض الشريعة أكثر من الإيه من باقي المرشحين، محتاجين دراسة، ده احنا داخلين عشان الشريعة.
فضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله احنا أوضحنا طبعا أن ده قرار مصيري مش لمصر لوحدها، للأمة كلها، لأن التغير اللي بيحصل في مصر العالم كله عينه عليه. نجاح المشروع الإسلامي معناه بإذن الله تبارك وتعالى تغيير شامل في الخريطة في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي والعالم كله، وفشله فشل خطير جدا، ونحن لا ندري ما الله عز وجل فاعل بنا، ولذلك بنقول المسؤولية خطيرة ولابد نقدر عظم المسؤولية ونستحضر أهمية الأمر. بنقول الأمر محتاج دراسة عن قرب. لا شك أن الخطاب حول الشريعة، طريقة الخطاب، الخطاب الإعلامي أحد الجوانب الأساسية في أي مرشح، بيتكلم إزاي عن الشرع، بيبين أهدافه إزاي، ودي أحد النقاط، لكنها ليست كل النقاط اللي احنا بندور عليها واللي بنبحث فيها علشان يكون قرارنا نصحا للأمة وعدم غش لها. في الحقيقة حرصا على المشروع الإسلامي وليس رغبة عنه، يعني القضية مش قضية انه بيتكلم ازاي فقط، لابد بيتكلم ازاي وفي امكانيات ايه اخرى. احنا كنا دايما بندور على عدة محاور، تحت كل محور عدة نقاط. المحور الاول اللي هو كيفية خطاب هذا المرشح عن قضية الشريعة وخطابه للجماهير وقدرته على اقناعهم بهذه المسألة، ودي بالتأكيد يعني قد يكون فضيلة الشيخ حازم اكثر واحد واضح فيها عن الاخرين، لكن كنا بنقول ده هذا جانب. هناك جانب اخرى هي قضية السمات الشخصية، كفاءة، ان خير ما استأجرت القوي الامين، وإلا فقد يحسن البعض الكلام وقد لا يحسن العمل. لابد ان نبحث في عدة نقاط في هذه الشخصية. كفاءة إدارية، قدرة على القيادة، ممارسة للشورى، تاريخ طويل لابد أن يثبت فيه يعني أمر الشورى، القدرة على وزن الشخصيات، دي كلها ضمن صفات الشخصية. الإنسان قادر على وزن الشخصيات التي أمامه، لازم يوزن الشخصية اللي هو هيتعامل معها كواحد من فريقه، الشخصية اللي هيعاديها، الشخصية اللي هيوافقها، الأعداء دول شكلهم إيه، كيف يمكنه ذلك، قدرة على وزن الأزمات وكيفية معالجتها، تاريخ التفكير فيها، لأن الأزمات المحتملة ابتلاء، لأن التمكين لن يكون حتى يقع ابتلاء، فالابتلاء متوقع من كذا جهة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بهم الحال، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني لو دعا الله عز وجل أجابه، أنه كان يعني يخرج من بيته من أجل الجوع، هو وأبو بكر وعمر،
يأكل أوراق الشجر،
لا يجدون طعاما، في احتمال في أزمة اقتصادية، في أزمة عسكرية مع الأعداء المخالطين، مع الأزمات المحيطة بالداخل والخارج، وزن هذه الأمور. عشان كده كنا نسأل دائما كل مرشح اللي احنا قعدنا معاهم أسئلة حول، بنسأله حول أي، حول الموقف من الاتجاهات الإسلامية المختلفة في الداخل، الموقف من الليبراليين، الموقف من قضية الأقباط، الموقف من قضية من القوات المسلحة، عشان نعرف يتعامل ازاي في كل جزئية، الموقف من قضية الشيعة، الموقف من الصوفية، الموقف من جماعات العنف، الموقف من جماعات التكفير بأطيافه المختلفة، لأن دول موجودين في الساحة بدرجات متفاوتة وبيأثروا على مستقبل البلاد. يعني احنا على سبيل المثال مش تفجير الغاز ده، خطوط الغاز مأثرة على سبيل المثال سلبا إيجابا، الموضوع ده له أثر، له أثر على مستقبل الأمة كلها. لو كل شوية هنعمل إيه في الموضوع ده، العلاقة مع الغرب، العلاقة مع إسرائيل، العلاقة مع الدول العربية، العلاقة مع ليبيا، مع سوريا، مع السودان، الدول الجوار المحيطة، كل دي كانت قضايا سياسية ونقول بتطرح علشان نشوف إيه قدرة هذا المرشح على إيه، على وزن، على وزن المشكلات وكيفية علاجها، ونقارن ما بينهم وبعضهم. وبنبص بعد كده في النقطة المحور الثالث على الكفاءة الشخصية، من خلال سي في طويلة بندور على الفريق المعاون، الفريق المقرب، لأن البطانة من أكثر من يؤثر على المرشح على اتخاذ القرارات. أي واحد بطانته وأصدقائه تؤثر عليه، فكيفية اختيار هذه البطانة ومن هم هؤلاء. نمرة أربعة البرنامج، والبرنامج المقصود به إمكانية تطبيقه واقعيته. من ضمن الصفات الشخصية اللي كنت دور فيها الصفات الشخصية، تحليل نفسي للشخصية وكيفية اتخاذها القرارات، والشعور بالأنا ولا بالنحن، يعني هل يشعر بأنا ولا أنا نشعر بإيه، بنحن. الحاجات دي كنا بندور عليها وبنعرضها على متخصصين في هذا الجانب. ولأجل يعني الموضوع والله العظيم ما هو سهل، والموضوع وإحنا شعورنا جامد جدا بثقة المسؤولية، وإن إحنا فعلا في حيرة في الموازنة بين السلبيات والإيجابيات، لأن إحنا ما نختارش واحد كله سلبيات أو واحد كله إيجابيات ومفيش سلبيات، والتاني مثلا كله سلبيات ومفيش إيجابيات، لا، كل واحد فيه سلبيات وفيه إيجابيات كطبيعة. الموازنة بقى بينهم دقيقة وليست محسومة، لأن ده مستقبل أمة. فالموازنة دي لما شعرنا في الحقيقة بأن في صعوبة في اتخاذ القرار، أحببنا أن الأمر يكون عن طريق تفكير جمعي وتشاور جمعي، ليس فقط في الدعوة السلفية، ولكن قلنا أنها تبقى أمر المبادرة اللي تم الإعلان عنها.
أنا كنت أسألك عن المبادرة،
صدق أنا ده كان تقديم في الحقيقة عشان نقول إحنا ليه عملنا المبادرة.
في جريدة الفتح حضرتك اعلنت عن الدعوه السلفيه تطرح مبادره لاختيار رئيس مصر القادم.
هو خلاص دلوقتي المبادره ما بقتش بتاعت الدعوه السلفيه بس، بقت مبادره ائتلاف القوى الاسلاميه
ما شاء الله،
لان هي دلوقتي الهيئه الشرعيه اول من استجاب بفضل الله عز وجل، واصبحت الامور مشتركه، وهي كانت فكره اصلا موجوده عندهم تقريبا هي تم تطوير وتوسيع لها بالتشاور يعني، وبتطرح هم كان عندهم هذه الفكره فعليا، فاصبحت هي حاجه مشتركه.
المؤسسات المطروحه ما شاء الله،
بس لسه لغايه دلوقتي مش كله اقر، احنا بنعمل دعوه لهذه المؤسسات. لكن هي كانت فكره موجوده بالاشتراك.
من اللي اجاب حتى
اللي اجاب بالموافقه دلوقتي هيئه الشرعيه وحقوق الاصلاح.
نعم.
ثلاثه من الاحزاب الاسلاميه اللي هي النور والحريه والعداء، النور والاصاله
والبناء
والتنمية.
نعم.
وبالنسبه للهيئات الاسلاميه، الجماعه الاسلاميه ووافقوا، وكذلك جماعة التبليغ، على فكرة مش محطوطة،
جماعة
التبليغ من خلال دكتور محمد يسري، الدكتور هشام راغب في موافقة على ذلك.
نعم.
أنصار السنة بلغوا، يعني تم إبلاغهم وبيدرسوا الأمر، وكذلك مجلس شورى العلماء، الإخوان تم إبلاغهم وأيضا وعدوا بالدراسة، وقالوا ان فيها افكار جيدة ممتازة، ويعني ثمنوا هذه الافكار الموجودة وفي انتظار ردهم. يعني
شايف ان في المبادرة حاجات كده يعني متعلقة بالشخصية، يعني انا شايف في في
عندك عده صفات
كده يعني
ممكن تبلغ 21 صفه
يعني هم طبعا
الشيخ محمد اسماعيل عد 21 نقطه في الشخصيه أيوة. يبحث عنها
جزاه الله خيرا هو يعني بس يعني حاسوق حضرتك بالبعض يعني اللي مش ممكن ان كلها في لكن حضرتك مثلا الا يكون متهورا صداميا مندفعا بطبيعته
اقراها كلها لان فيها نفع جميل جدا للمشاهدين
نرجسيا او به سمات جنون العظمه وغيرها من اضطراب الشخصيه حالما الا يكون حالما يعني متمنيا لا يقف على ارض الواقع الا يكون مشبوها او متميعا في انتمائه العقدي لاهل السنه والجماعه الا يكون مستبدا عنيدا ديكتاتوريا قابلا للفرعنه وان يكون عاقلا حكيما مستقرا ومتوازنا نفسيا واسع الثقافه وذا خبرة سياسية وحنكة إدارية عملية وصاحب رؤية ومشروع متكامل لإنقاذ البلاد والانحياز إلى المطالب المشروعة للثورة وإقامة دولة العدل يدير الرئاسة بمؤسسة رئاسية متكاملة تسودها روح الفريق الواحد متمتعا بقبول شعبي واسع قادرا على التحفيز وشحذ الهمم قوي الشخصية يحسن تقدير ذاته قادرا على تحمل الضغوط واتخاذ القرارات وإدارة الأزمات بكفاءة مستقل الشخصية غير قابل للخضوع للضغوط مع مرونة وبعد نظر واتساع أفق معظما لمبدأ الشورى ملتزما به واقعيا
نعم
ايضا يتعهد باطلاق حريه الدعوه الاسلاميه وحمايتها من خصومها
لان هي القضيه الجزء ده مهم قوي جدا لان الحقيقه ان ايه ان امر التمكين لا يتم الا ببناء الانسان وبناء المجتمع بناء الطائفه المؤمنه والحقيقه ان الامر ده يعني ايه حصل يعني امور لم تكن في الخيال ووجد درجه من الوجود الدعوي لكن ما زال هناك داخل المجتمع صراعات كبيره جدا صحيح. وما زال هناك من يرفض المشروع الإسلامي جملة الحملة الشرسة الموجودة دلوقتي حول قضية إيه الهيئة التأسيسية وكثرة الدستور طب ماشي أنا بتكلم على أن المجتمع محتاج لسه في احتياج شديد جدا لأمر الدعوة زي بنقول المرحلة القادمة نريد مرحلة حرية الدعوة ودي أحد الأهداف الأساسية لمشاركتنا في العملية السياسية وهو حماية الدعوة إن الدعوة لا تستجدي الحماية من أحد ولكن تكون واقع ملموس ينطلق في كل طبقات المجتمع للتغيير الحقيقي وبالتالي فبنقول إن احنا مش هنوصل لنتائج جيدة في قضية تطبيق الشريعة إلا مع وجود عمل دعوي قوي عايزين يحمى ولذلك النقطة دي كان تم التأكيد عليها جيدا وزي بنقول احنا ممكن يبقى الاختيار دلوقتي طالما لدى الهدف الأصلي أننا أدور على من يحقق هذا الهدف بأكمل ما يمكن
يعني شفك أنك بتقول لنا أن احنا عندنا خط فيما يعادي المشروع الإسلامي
بالتأكيد أن واحد يعاديه بطريقة على نمط النظام السابق المستبد الظالم الباطش الذي لا يعرف حدودا اللي عنده كل الحرية إلا لأهل الإسلام ولأهل الدعوة بالتقطع من العقيدة
طيب هنا برضو في
السؤال هو في الحقيقة يعني مسألة ان هو الخيار كله دلوقتي بالنسبة لنا احنا يعني داخل الدائرة اللي هي من يتبنى المشروع الاسلامي وان كان بدرجات او باولويات متفاوتة مختلفة واحد بيقول اولى الاولويات عندي كذا والتاني يقول اولى الاولويات كذا بيختلفوا في ترتيب اولوياتهم فبنقول عايزين البلد تقوم على رجليها دي اهم حاجة علشان لو خد واحد مشروع اسلامي كعنوان والبلد ما قامتش على رجليها يبقى بالظبط كده زي صخره كبيره جدا صخره هائله كده عايزين شيء واحد قام قال لك انا اشيلها لوحدي مع ان في 100 راجل يشيلوها مثلا او يزحزحوها فقام يشيلها فوقع بيها وكسر اللي تحتيه وكسر رجليه وكسر ايديه فترتب على ذلك خطر كبير فعشان كده ممكن يكون ده امر انا ما بتكلمش على يعني حد بعيني لكن بتكلم على يعني ايه ان ده حرص على المشروع الاسلامي
طب ناخد اتصال شيخنا السلام عليكم اخ عبد السلام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل يا شيخ وطي التلفزيون
اتكلم على الشيخ الشيخ عبد الرحمن
اتفضل على الشيخ
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخنا
اهلا وسهلا مرحبا
الله الله يكرمك. كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
أحمد الله أني أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله عز وجل، ربنا يبارك فيك يا رب.
شيخ سؤال بس بعد إذنك.
تفضل.
التأييد للمرشح الرئاسي المحتمل، يعني ظهور المرشح، ظهور التأييد حيكون متأخر ولا قريب؟
احنا محددين موعد هو إغلاق باب الترشيح، لان احنا لو بصينا في الصفات الموجوده والمحاور اللي بنتكلم عليها هنلاقيها يمكن يعني الاجابه عليها بسرعه قوي، ولا محتاجه وقت. انا عايز اقول كنا محتاجين وقت اطول من كده بكتير
عشان ندرس كل،
بس خلاص الضغوط تمت الى ان استعجال الانتخابات الرئاسيه، ولذلك خلاص احنا مضطرين. لكن احنا قلنا عند اغلاق باب الترشح، وبعدين في مشاورات مع كل الاتجاهات الاسلاميه دي، وعلشان تبدا تحط مقومات معينه وتتناقش عليها وتقعد مع المرشحين مره تانية وثالثه ربما اذا احتاج الامر، وبعدين بعد كده تتشاور فيما بينها داخليا، وبعد كده تتشاور فيما بينها ككيان جمعي، وتقول هنختار فلان، وتحاول تقول للمرشحين اتنازلوا لصالح فلان عشان يبقى الامر، والباقيين يبقوا يحطوا خبراتهم وكفاءتهم في معاونته. وبعدين اذا ما كانش كده هيبقى اختيار بالاغلبيه او الاتفاق عليه هو الذي يدعم. الامر ده مش محتاج لسه وقت،
محتاج والله
بالتاكيد والله.
طيب معلش، هو فيه هنا برضو صفه كده يعني برضو حضرتك تعللنا عليها، ان يتبنى خطابا تصالحيا مع الداخل مطمئنا للخارج ما امكن.
لسنا اللاعبين الواحدين، لسنا الرقم الوحيد في المعادله. الاسلاميون ككل، فضلا ان هم ارقام داخل هذا الرقم.
نعم
بس كده يعني بالظبط كده زي معادله، بس ده في قوس اسلاميين واحد الف زائد ب زائد ج. ده لا بد من خطاب بطريقه معينه. وفي ارقام اخرى في المعادله، في موازين قوى مختلفه داخل بلادنا، وفي موازين قوى اقليميه، وفي موازين قوى عالميه. ما ينفعش ان احنا نهمل كل هذه القوى. صحيح ان احنا لن نرضي اعداء الاسلام، ده احنا مقطوع به، ونحن لا نسعى الى ان احنا نصل الى ارضائهم، لان الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي قضيه مفروغه. قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مش اذا رضي الكافرون. لا، فمحدش يظن ان احنا بنسعى الى ذلك، لكن نقول احنا مامورين شرعا بحساب قوتنا وقوه الاعداء.
طب بس لو قلت للشيخ ياسر ان البعض بيقول ان قد يكون هناك نظرة فيها تضخيم للاعداء،
والله الامر محتاج واقعية. لا انا اكون جبان ولا اكون متحوز، ولذلك بنقول الامر يكون تم بحساب، يبقى عارفين قوتنا قد ايه، اعرف اخش يعني معركة امتى وامتى ما اخشهاش. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيمر بعمار وياسر وسمية ويقول صبرا على ياسر فإن وعدكم الجنة، ده كان ايه؟ العلماء بينصوا في هذا الكلام، بيقول لماذا لم يؤمر بقتال، لماذا لم يندفع صلى الله عليه وسلم ليحاول منع التعذيب على هؤلاء، لماذا؟ لأنه كان لا يخدم، لو فعل ذلك لا أذي هو صلى الله عليه وسلم ولا ما استطاع أن يدفع التعذيب عنهم، وكي يمر بهم وهم يعذبوا. معلش الأمر ده لازم نستوعبه، ان ده في مرحله العلماء ينصوا ان هذا لاجل انه لو امر بقتال لاستؤصل المسلمين،
استؤصلت
المسلمون. المسلمون كانوا استؤصلوا في هذا التوقيت، فلذلك قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. القضيه دي انا بقول في مرحله معينه لابد ان هو اقدر قوتي قوه عدوي، اقدر قوتي وقوه من يمكن ان يقف معي، بحسبها بحساب، مش انها مجرد يعني عاطفه. ولا عاطفه يعني فيها نوع من التخاذل والجبن الشديد، وده كان بيتميز بيه كل من دار في فلك الغرب. اللي شاف ان اوراق اللعبه كلها في ايد الاعداء
فخر سريعا منكسرا،
فقال ماليش حل الا ان انا اكون تابعا لهم. واخر يريد ان يقول انا اقاوم الاعداء في عقر دارهم، ويفعل افعال تخالف الشرع احيانا. فترتب على ذلك ايه؟ ممكن ينقض عهد عشان يبقى اسمه عمل حاجه، ممكن يغدر عشان اسمه عمل حاجه، ممكن يقتل من لا يستحق القتل عشان يبقى اسمه عمل حاجه.
ده الكلام ده خطير جدا، معلش نقف مع حضرتك فيه بس تاخد المكالمه دي. السلام عليكم الاخ وائل.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الحمد لله.
زي حضرتك دكتور ياسر. اهلا ومرحبا، الله يبارك فيك.
الحمد لله، ارشد الله ان يحفظك في الله.
حبك الله عز وجل.
الله يكرمك. زي حضرتك
شكرا.
اتفضل. دكتور ياسر، كان ليا مداخله كده بس على موضوع الدستور. انا طبعا بوافق راي حضرتك في موضوع اختيار الرئيس، وانا كلام حضرتك جميل جدا، ولازم نتصبر شويه ونتمهل شويه في موضوع الاختيار. فعلا معك حق، لكن انا كان ليا تعليق صغير على موضوع الدستور. كان بقول لحضرتك ان يا ريت الدستور، يا ريت الدستور برؤيتك كده، ان بلاش اعضاء مجلس الشعب، يعني هم طبعا الاغلبيه الاسلاميه احنا عارفين، فهم ممكن يختاروا من اللجنه باغلبيتها برضو زي ما هو موجود في مجلس الشعب، لان احنا بعد كده ممكن نلاقي في اي وقت أي يكون في اي كلام على اي عضو من ضمن اللجنه المؤسسه للدستور من مجلس الشعب، ممكن يكون في كلام عليه او حاجه يسقط لنا الدستور تاني. فاحنا كنا عاوزين يا ريت يكون مجلس الشعب يختار هو اللي فعلا اللجنه، بس ما يكونش اي واحد من مجلس الشعب موجود في اللجنه دي. وانا برضه عاوز اسمع راي حضرتك في الموضوع ده.
ربنا يبارك فيك. الاول
طبعا خليها ما تجاوبش دلوقتي يا شيخ.
طيب
السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، معاه اتصال. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ايوه اتفضل يا اخي اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا
اتفضل،
ممكن اكلم الشيخ ياسر؟
ايوه الشيخ معاك اتفضل.
السلام عليكم شيخ ياسر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ ياسر
اتفضل.
انا حضرتك عايزين نتكلم على موضوع سوريا شويه.
والله صدقت، هو في مؤتمر
شيخنا. والله سبحان الله يا شيخنا، احنا نسينا بجهاد سبيل الله يعني.
لا مؤتمر ان شاء الله يوم الاحد في الاسكندرية بجوار مسجد التقوى في ابو سليمان
ان شاء الله
عن سوريا.
واحنا يا شيخ ياسر، يا شيخ ياسر والله الموضوع كبير يا شيخ ياسر.
صدقت، احنا عنوان حملة امة واحدة ما زالت قائمة.
هو فكرة الحملة حملة أمة واحدة اللي بتدعمها الدعوة السلفية، يعني تحت جناح الدعوة يعني أصلا. ولعل احنا نؤدي شيء من الواجب، شيء من الواجب، لكن
نسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويؤيدهم وأن يعصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأن يهزم عدوهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم نجي المستضعفين المسلمين في سوريا.
اللهم
الدعاء من اهم الامور، واحياء قضيتهم لدى الامه، لان ما يحدث في سوريا يعني ماساه عظيمه جدا، لابد من ان تقف الامه كلها لمنعها، وكل يبذل ما يستطيع يعني الضغط بكل ما يمكن لمحاوله ايقاف هذه المجازر. الحكومات والجيوش والمنظمات العربية والدولية لابد أن تتدخل لإيقاف المجزرة التي تقع في سوريا.
حسبنا الله.
ويعني بالنسبة أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا شك أن على يعني كل من يقدر في دفع هذا الظلم ورفعه أن يبذل كل ما يستطيع لإزالة هذا الفساد المستشري في النظام السوري البعثي العلوي.
جزاك الله خير. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ.
لو سمحت كنت عايز اسمع بس تعليق الشيخ على تعليق كده، حد على كومنت حد قاله كده، ان البرلمان دلوقتي في موضوع الدستور يعني عمل زي اللي سرق رغيف خبز من احد واعطاه قطعه، وبعد كده بيقول له يعني انت المفروض تشكرني على القطعه اللي انا اديتها لك يعني. فكنت عايز اسمع تعليقه.
نبدا
بالدستور. هو الموضوع الدستور ده شيخ، بطبيعه الحال اللجنه الدستوريه التاسيسيه لصياغه الدستور حواليها كثير جدا من المواضيع. هناك هجمه اعلاميه شرسه على التيار الاسلامي وعلى الـ
من اجل هو الثوره دي اللي بيقول الرغيف ده.
ما هو عشان
الرغيف الثوره دي. اذا كان في واحد طلع مظاهره، لكن هو اللي عمل الثوره ولا الملايين التي خرجت؟ الملايين
اللي
خرجت
هي دفعت
اللي وصلت بهذه الاعداد هي اللي ادت الى ازاله النظام الفاسد، ولا في حد بعينه؟ وهل كان لها قياده واحده، ولا كل الناس اجتمعت بفضل الله عز وجل على ازاله هذا الفساد؟ مش ان هو وبما فيهم السلفيون، لان انا اتذكر احنا البيان اللي طلع يوم 29 يوم السبت 29 يناير.
يناير
29 يناير كان أول اللي هو البيان رقم 3 بعد ما مهدنا اللجان الشعبية في نمرة 1 و2 وحماية الجبهة الداخلية، ودي كانت من أعظم أسباب نجاح الثورة. وإلا والبلطجة هي التي حصلت كانت الناس كلها هتقول عايزين استمرار النظام السابق. التكاتف الشعبي واللي بدأته الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى واستجاب له كل الطوائف مسلمين وغير مسلمين، ده أدى إلى نجاح الثورة بفضل الله عز وجل. البيان يوم 29 يناير كان بيحد يقول لابد أن يرحل من كان سببا في وصول البلاد إلى حافة الهوية، لا يمكن أن يستمر. فالكل المطالب اللي احنا طالبنا بيها بفضل الله هي بتتحقق حاليا. نظام الانتخابات الحرة اللي طالبنا بيها في هذا البيان يوم 29 هو الذي سار عليه الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود ان الثورة دي بتاعت الأمة كلها، والأمة هي اللي طلعت في الانتخابات 30 مليون على الأقل اللي انتخبت
70%.
كل هذا العدد اللي عمره ما خرج هو اللي بيحدد المسار. محدش يتكلم عن الشعب من غير تفويض من الشعب، علشان هو كان وقف مرة وقال أنا أريد
إسقاط حسني مبارك.
في الحقيقة في الأول كان يقولوا إصلاح النظام، أول مظاهرات 25 كانت كده، وبعدين تطور الأمر مع كثرة العدد الذي استجاب إلى إسقاط النظام، والكل قد وافق على ذلك والشعب اجتمعت كلمته. فالشعب هو الذي من الله عز وجل عليه بوحدة الكلمة على هذا الهدف، وترتب على ذلك سقوط النظام الفاسد. وبالتالي فمن حق هذا الشعب وليس من حق طائفة محدودة اللي هم بيقولوا اللي هم الليبراليين والعلمانيين يقولوا انتوا عطينا اللقمة الصغيرة. والله الشعب هو اللي بيحدد هويته، الشعب هو اللي بيحدد طريقه، وهو شعب مسلم لا يمكن المزايدة عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو اللي اختار الإسلاميين بهذه النسبة، واختار أيضا أن لا يقصي غيرهم، اختار أن لا يقصي غيرهم، بس يظل الأقلية أقلية والأغلبية أغلبية. لكن المطالبة بأن الأقلية لتفرض رأيها والكلام عجيب جدا، يعني هذا غير محتمل. لابد أن الأمر يبقى اللي الشعب فوضهم ومن قبل ما ينتخبهم، يعني أن الإعلان الدستوري اللي هو بعد الاستفتاء على التعديل الدستوري، التعديل الدستوري بينص على انه ينتخب اعضاء مجلس الشعب والشورى، والاعضاء المنتخبين يقوموا بانتخاب الهيئه التاسيسيه. يبقى اول مهمات مجلس الشعب قبل سن القوانين في هذه المرحله
هو
كتابه الدستور، اللي هو اختيار الهيئه التاسيسيه التي تكتب الدستور. والانتخاب ده اطلقه التعديل الدستوري من داخل او من خارج. وذلك الاخ اللي بيسال يقول ما نختارهم من بره، وانت فكرك احنا قلنا لحضرتك حاجه، احنا ممكن عادي جدا اعضاء الشعب والشورى يختاروا 100 عضو من بره البرلمان.
ايوه صحيح.
ولو اختارهم كلهم اسلاميين بالاغلبيه اللي معاهم هيرضم ويقولوا تمام بره خلاص؟
لا،
ومش هيطعنوا فيها.
لا،
هيقولوا نفس الكلام. مع ان احنا بنقول لا، احنا بنقول حسب النسب الموجوده، واحنا بنقول مفيش اقصاء لاحد، وبنقول ان الكل لابد ان هو يسمع رايه وما قاله من حق يقبل دون يعني تحجير على احد في انتمائه. حتى يعني جميع الطوائف لابد ان تكون ممثلة، ولكن بالنسب التي اختارها بها الشعب. الشعب قال الطائفة دي لها نصيب كذا، والناس قالت ان الطائفة دي لها نصيب كذا، يبقى من حق هؤلاء بلا شك ان هم يثقون في يعني اهل الاسلام، ويريدون ان يكونوا هم الذين يصوغوا ويكتبوا الهوية. وبعدين مش الامر ده هيتعرض على الشعب مرة تانية؟ طب انزلوا للشعب واحشدوا الجماهير وقولوا لهم ما توافقوش على الدستور ده، مش ده ممكن؟ واحنا على فكره لو احنا ممكن ما نكونش، احنا لسنا اكثريه في مجلس الشعب، احنا اقليه، احنا كحزب النور لسنا اكثريه. طيب بنقول لو في حاجه ما عرفناش نعملها في كتابه الدستور، ماده اتفرضت علينا، والله من الممكن جدا ان احنا ايه نحشد الجماهير ضد هذا الدستور. اذا كان في حاجة هتتم دون رغبة الامة في الحقيقة، وهم والكل يعلم ان وزن السلفيين في الارض اكثر من كل الاوزان الاخرى، حتى لو كان عددهم في البرلمان من 20 ل 25. وبالتالي فانا بنقول انتم مش عاجبكم احشدوا الجماهير انها ترفض.
طيب بس هنا في سؤال هوجهه لحضرتك بعد ما اخذ الصدق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
اتفضل الشيخ ياسر ان شاء الله.
الشيخ ياسر معاك.
اتفضل
حضرتك يا شيخنا.
اهلا وسهلا. الحمد لله،
بنحبك في الله والله.
حبك الله.
اسماعيليه فوزي بيكلمك.
ربنا يبارك فيك يا فوزي.
جزاك الله خير على شيخنا والله. والله بس استفسار بسيط يا شيخنا ان شاء الله.
اتفضل.
بالنسبه لموضوع الرئاسه ويعني كم علينا من النظام البائد وكم نادينا بالشريعه وحضرتك اول من نادي بالحاجات دي، فدلوقتي يعني ظهر ناس بتنادي بالشريعه اول حاجه حطاها، فاحنا مش عارف يعني
ما فيش تنازل عن ذلك ان شاء الله. بس ده انت لا تتصور خلاف ذلك، احنا بس بنقول حاجة. انا لابد ان اصل الى الدور العاشر ده مثلا او الدور الخامس مثلا، مش في سلم بيطلع؟
نعم.
او اسانسير؟
نعم.
مش كده؟ لو ده موجود وده موجود هنفضل اسانسير، ولو مفيش غير سلم يبقى لازم يطلعوا سلمة سلمة.
والله انا بكلم حضرتك يا دكتور بنسبة احساس الشارع يعني، فالناس يعني نفسها تطمن بس يعني.
لا اطمئنوا تماما انه يعني هذه هذا المطلع يعني. المشروع الاسلامي ما مش ممكن يقوم اساسا الا بناء على ايه؟ على الشريعه.
نعم.
ولذلك القضيه دي احنا بنقول لابد ان يكون اللي هنختاره يمثل المشروع الاسلامي، يناصر المشروع الاسلامي، يؤيد المشروع الاسلامي، مش ان هو يعاديه. ده يعني احد يظن غير ذلك في تصوراتنا، بس احنا بنقول بتاعه كبيره كده، لازم نشوف امثل الطرق اللي تحركها.
صحيح.
لو لقيناها صخره ما بتتحركش تقيله قوي، ما بتتحركش بايدينا، هنروح نجيب قاطره
عشان
تجرها ونربطها بحبال، مش كده؟ علشان نعرف نحرك الصخره دي. ففي في مهمات كتيره جدا وفي عقبات كتيره لابد ان تزال، واحنا بالتاكيد حريصين على ازالتها، وان احنا لابد ان نسير في طريقنا ده، فاطمئن ان شاء الله ولا يمكن ان احنا نفكر في غير ذلك.
طيب كنت هقول لحضرتك سؤال، اختيار الشخصيات او ترشيح الشخصيات.
انا كنت عايز اقول حته في الموضوع ده، ان هو خلاص ان مجلس الشعب مش يا ريت يختاروا من بره، الموضوع خلاص تم اقراره، خلاص ده اصبح بمنزله القانون، قرار كيفيه تكوين الهيئه التاسيسيه 50% خلاص تم اقراره، بس بيكمل الكلام على تنفيذه. فلو حصل اعتراض عليه والله خلاص هيقولوا كله من بره، احنا الاسلاميين بره البرلمان اكتر منهم جوه، ماشي كده؟ لا بس اللي هو هيوصل للدرجه دي انا بقول هو عشان يبقى كده، اللي هو هيوصل ان هو يفسد هذا يبقى لا يلومن يعني الذين يسعون الى اقصائنا الا انفسهم. لان هو بقى انت بتسعى الى اقصى درجه ان هو بيضغطه مثلا على ان البعض ما يكونش موجود. الله يعني انتوا تريدون اقصائنا نحن، ومع اننا لا نريد اقصائكم، لكن لو هو هيبقى الاسلوب بهذه الطريقه بالتاكيد خلاص
كل واحد بقى
يبقى اذا لا 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 يلوم الا انفسه. ان لو وقع ان لو تمت فعلا ان في قضيه مرفوعه في القضاء الاداري لايقاف تنفيذ هذا القرار من مجلس الشعب،
نعم،
باعتباره قرار اداري وده مخالفه دستوريه، خلاص هيقولوا مجلس الشعب ملزم. لو افترضنا يعني ان هو ده هيبقى ده دستوري، يعني ده كلام غير دستوري في الحقيقه.
نعم.
الماده واضحه جدا، الاعلان الدستوري اللي وافق عليها الشعب اللي هي دلوقتي لها قوه الدستور، انها تنتخب من غير تحديد منين باي نسبه كانت.
نعم.
وبالتالي لو افترضنا انه هيقرر انه خارج المجلس، خلاص يبقى لا يلومن الا انفسهم.
قبل طب انا ما سالتش السؤال، طب معلش ناخد اتصال. السلام عليكم. ايوه اخ احمد. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه اتفضل يا
اخي. كنت بس عايز اسلم على شيخ ياسر.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك.
معك احمد من اسكندريه.
اهلا وسهلا يا احمد.
اهلا بحضرتك. كنت عايز بس اسال حضرتك بالنسبه لوجود بعض المشايخ في اسكندريه قد اعلنوا ترشيحهم للشيخ حازم.
نعم.
وكان في كلام عن ان بعضهم قد تم ايقافه من قبل الجمعيات
الدعوه
السلفيه. بالظبط.
هذا كلام غير صحيح بالمره.
لا ذكر اسامي لكن
لكن
هو مشاع.
لا ما حصلش الكلام ده، فعلا في شيوخ ايدوا ودي وجهه نظرهم، دول شيوخنا الحبايب الذين لا يمكن ان يعني نصنع يعني اختلاف في اجتهاد، واحنا كنا بنقول انه لابد ان احنا ننتظر الاجتهاد الجماعي، والنهارده بنقول لا ده اجتهاد جماعي مش داخل الدعوه بس، ده اجتهاد جماعي مع الكيانات والاحزاب الاسلاميه. لان انا بشبهها بامتحان صعب، في بعض الطلبه شافوا الورقه قد ايه فيها اسئله صعبه فقالوا عايزين وقت زياده، وفي طلبه وفي طلبه تانيين راجعين قايلين المعادله اتحل اهي، ادي الرقم الاخير ادي الرقم الاخير ادي الرقم الاخير، خد الورق ولا ولموا الورق من الناس كلها كمان.
مش
ده فانا بقول معلش يعني يعني لكن مشايخنا افضل احنا ما بنحجرش على راي حد ولا بنقول ان في اجراءات تتخذ بالعكس المشايخ الافاضل اللي هم عبروا عن وجهه نظرهم في ذلك ده وجهه نظر محترمه ومعتبره ونحن ندرسها ايضا وتدرسها الهيئات الاسلاميه الاخرى في مراعاه لمصلحه البلاد ومفيش حد تم ايقافه ولا عندنا حكايه الفصل ولا عندنا حكايه الايقاف في هذا الباب لان احنا مقدرين المساله فيها اجتهاد وان من كل الكل يريد يعني
تطبيق شرع الله سبحانه
وتعالى اريد اقامه شرع الله سبحانه وتعالى وبقول حاجه مهمه جدا انا بقول يعني ليس لا يجوز شيطنه المخالف لا يجوز الحكم عليه شيطان عشان نعم. خالف لا يجوز لعنه
نعم.
لا يجوز المطالبه بضرب عنقه لان انا في سمعنا
اصوات بشوف بالفيس بقى
اصوات عجيبه جدا بيقولوا ان اللي يخالف إن إن, 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 ان ان احنا بايعنا فلانا وان فلان بيعته اصبحت لازمه فاز في الانتخابات او خسر وبالتالي من لم يبايع وجب ضرب عنقه ده كلام يعني ده كلام غير محتمل ده كلام غير محتمل قد قال عمر رضي الله عنه انما كانت بيعه ابو بكر فلتة فمن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له فالمسلمين يعني معلش يعني اذا ارتضينا انها تمشي لان ده اقلش يعني الامور مفسدة النظام الانتخابات رغم ان بعض الناس بيخش في الانتخابات قد يكون هيخش ايه انا زي ما كان في انتخابات مجلس الشعب بعض الاخوة كان عمل بيقول له انت انتخبت مين فبيقول له انتخبت انا ابويا كان بيشتغل قبطان فانا اخترت اللي هو رمزه الايه العجله بتاعه السفينه واحد عجبه اسمه واخد بالك فاختار في بعض الناس بهذه الطريقه ودون حق التصويت وده شرعا ليس كذلك شرعا المفروض يكون هذا
هو دي من افات الديمقراطيه
صحيح النظام اللي هو ولكن يقول ده اقل سوءا من الديكتاتوريه
صحيح.
من النظام المستبد من النظام الذي
يقوم على الشغل الناس بره التليفونات انا مش عايز اقول لحضرتك طب ناخد جزء من السلام عليكم
السلام عليكم
اتفضل يا اه اتفضل يا استاذ الشيخ ياسر
ازيك يا شيخنا
اتفضل اهلا مرحبا علي صوتك بس شويه
حبك الله والله
حبك الله
ليا سؤالين بس
اتفضل
اولا اسالك الدعاء ليا بيهم
بس هو يوفقنا واياك ويحب ويرضى
ثانيا يا شيخ الاسبوع اللي فات الشيخ
علي صوتك بس
الاسبوع اللي فات الشيخ حسيت ان مصر اتحولت لدوله نصرانيه
يا رب اهديهم يا رب
تعالى الموضوع ده شيخ
لا والله انت انا كان في
شاب جنازه الامام احمد بن حنبل جنازه شنوده
وهل يكون الشيخ الكلام ده؟ لا قطعا يقينا لا ولو بلغ كلام الامام احمد رحمه الله بيننا وبينهم جنائز في اهل الاسلام هذا لا شك في ذلك لا يمكن ان نتصور ان حد مات على غير الاسلام يدخل في هذه المقارنه وبعدين في الحقيقه يعني لم يعني الامر لم يكن كبيرا بالدرجه
في الاعلام
كان انا في جنائز غير مسلمين بتتضاخم الاعلام كان بلا شك يعني مسوق لتضخيم الامر بطريقه فوق ال
طيب ناخد كمان اسكندريه النهارده اسكندريه كلها السلام عليكم اخ محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته اتفضل اخ محمد اتفضل
ربنا يحفظ الشيخ ياسر كده وان شاء الله دايما منور شيخ الشيخ
امين يا رب
ربنا يبارك فيكم وبارك الله يكرمك
والله يا شيخ الدكتور بتاعتي بخصوص التوحد ما بين يعني الدعوه الاساسيه والاخوان والجماعه الاسلاميه أهم شيء
على والله ده الذي نريده ونسعى إليه المبادرة غرضها كده ونحن نريد أن ينتشر في كل الإخوة قضية المبادرة دي عشان يبقى القرار بعد تشاور بين كل الفصائل الإسلامية الهيئات والأحزاب ذات التمثيل في البرلمان مش معنى دول مثلا دول هم لهم تمثيل في البرلمان ويبقى يحصل تشاور واتخاذ قرار والأفضل طبعا بلا شك أن المرشحين اتفقوا على واحد أو لو ظهر غيرهم أولى منهم في وقت معين ما يقولوش لا الوقت فات لان الوقت ما فاتش الوقت ممكن يتم تسويق له اذا
دي عايزه تجرد يا شيخ
اذا تم تجاوز حظوظ النفس في هذا ايه المانع ان هو يتنزل له حتى لو في التوقيت ده ولو كل المتمؤيدين لواحد قال الواحد ده قال انا ارشح فلان مثلا اذا تم ترشيح احد افضل او انا اقول ان صوتي مع فلان المشكله في ذلك ما فاتش ولا حاجه
دي عايزه نحن مش انا
عايزه نحن مش انا جزاك الله خير
الاخ ايمن من الغربيه السلام عليكم
السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
الله يبارك فيك
اهلا وسهلا
احنا بنرحب بالدكتور ياسر مع حضرتك
اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك
ربنا
يحفظكم
اهلا وسهلا بس كان في بس طبعا يعني بس استفسار بسيط بالنسبه للنواحي الاعلاميه في الفتره الاخيره ليه دايما احنا سبحان الله شفنا التفخيم والحاجات اللي بتحصل في الاخر ديت، وطبعا مجد الشعب والحداد على البابا شنودة، يعني سبحان الله احنا ما عندناش في الشرع احداد.
صح صدقت، احنا عندنا احداد ان هو في النساء ان تحد على ميت 3 ايام وعلى زوج 14 و10.
بالظبط كده،
هو ده الشرع. طيب عشان كده قلنا لا، قلنا حقيقة من الاخوة ان لما سئل الفتوى هل يجوز القيام دقيقة حدادا،
نعم.
لا على مسلم ولا على كافر، المسألة دي احنا صرحنا بها. وانا اتذكر كان في موقف مع كان الشيخ سيد عبد العظيم معايا في لقاء مع في المنطقة الشمالية في اول الثورة ومع القوى الوطنية كلها في اسكندرية، واول حاجة بدأوا بيها برضو ايه، قالوا وقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء الثورة 25 يناير، وكله ايه. فبصيت الشيخ سيد وبصيلي وفضلت قاعد، وهو فضل قاعد دون كل الجالسين دون كل القائمين. معلش انا ليه، لان هذا ده على المسلمين، فالقضية مش عشان هو مسلم ولا كافر، لا، الموضوع ده ليس من الشريعة، هذه عادة مرتبطة كنوع من العبادة والتعظيم، ليه منقولة الينا دقيقة 60 دي افضل عامل كده منقولة الينا عن غير اهل الاسلام. والحقيقة برضو محدش برضو يحتاج بأن الرسول وقف على جنازة يهودية.
بالضبط، البعض بيحتاج بهذا الحديث.
لا طبعا ده مش حداد قطعا، وإنما تعظيم للموت. والرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى مرت به الجنازة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرت الجنازة بكم فقوموا ولا تجلسوا حتى تمر، حتى تخلفكم وراءها. فإحنا بنقول ومع أن الأمر ده منسوخ عند جمهور العلماء، والراجح عندي من جهة الدليل قول غير الجمهور، وهو أنه أصبح مستحبا لا واجبا، لأن الرسول ترك القيامة بعد ذلك، وهذا لبيان الجواز. فالراجح مشروعية القيام إذا مرت الجنازة
تعظيما
للأمر الموتي لمسلم أو كافر، أليست نسمة؟ وإذا مرت سواء بقى هتمر في دقيقتين في ثلاثة في نص، وليست دقيقة حدادا، تعظيما للأمر الموتي. وبعدين البعيد عن الجنازة لا يشرع له أن يقوم إذا ذكر موت فلان، يعني سواء كان عظيما ولا حقيرا ولا مسلم ولا كفر، ما ينفعش ان انا يذكر موت فلان فاقوم، لا، هذا ليس مشروعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي، اتفضل.
انا كنت عايز اول حاجه اسلم على الشيخ ياسر، الدكتور ياسر رامي من اسكندريه.
اتفضل اخي رامي، اتفضل.
وعايز اوضح بس ان الشيخ ياسر من اكثر العلماء بصراحه ساعه صبر، وانا جيت له مسألة، أنا ربنا مرتبني بسؤال،
ربنا يبارك فيك يا رب،
مسألة أنا 5 سنين وكل يوم أسأله نفس السؤال، وربنا يزيده علم وسعة صدر، إن كل مرة بيدوب عليا يوم رايح حالة المرضية، ونفسي يعني يطلع في برنامج كده ديني يشرفني على طول كل شوية في القنوات كده.
عايز أجاوبك على السؤال بتاعك برضه يا رامي دلوقتي.
الله يخلي حضرتك يا شيخ ياسر،
كفاية الـ5 سنين اللي فاتوا، كفاية الـ5 سنين اللي فاتوا.
الله يخلي حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. بس في حاجة صغيرة بس، كنت عايز أسأل على موقف حلم النور
وضابط
اللي هو
عمرو
حمزاوي والناس
ديت،
ايه راي حضرتك فيه؟
هو ده السؤال.
السؤال الناس بيسالوا كتير. انا الاخوه سالتهم في حزب النور عن الموضوع، طبعا هو حزب النور اللي بيتمم الامر ده مش الدعوه. يعني الموضوع
يعني اختيار ترشيح الشخصيات يا شيخ،
ترشيح الشخصيات في حزب النور اللي بيتممها.
نعم،
ولكن انا بقول حاجه دلوقتي، المتفق عليه ان كل كتله برلمانيه لها نصيبها على حسب تمثيلها في البرلمان. حزب النور له مثلا 22% او 23%، يبقى له 23% من الاعضاء. ودول ما حزب النور ما اختارش فيهم حد لا يعبر عن منهج حزب النور.
ومن رشح
الكلام اصلا ان في 30% او 25% كتلة غير اسلامية، مش قصدهم مش مسلمين طبعا، اكثرهم مسلمين، انا اقصد انها لا تتبنى المشروع الاسلامي بفهم اكبر حزبين اللي هم النور والحريه والعداله، لا، لهم فهم اخر، واظن ان كثير منهم يعني قضيه الشريعه عندهم مقرره. لكن انا بتكلم على الكتله دي، بترشح ناس كمتعددين، هيختار باقي الكتل هتختار من ترشيحاتهم على حسب نصيبهم. وبالتالي فالكلام على ترشيح بعض الناس ده من النصيب بتاع الكتله الايه،
اصل هو الترشيح كان على بعضه كله، فالناس حصل عندها لبس ان احنا
ما هو هو تعابير خطا وفهم خطا، وليس ان ده هو ان دول اللي حزب النور بيقول هم دول اعضاء الايه اللي هيئه اللي هم هيعبروا عن مشروعنا، ده احنا داخلين اساسا عشان قضيه الدستور، لخطوره كتابه الدستور غير يعني
إسلامي.
فالقضية بنقول إن ده في جزء إحنا بنقول لا إقصاء لأحد. كل الطوائف الممثلة في البرلمان هتختار أعضاء في اللائحة التأسيسية على قدر تمثيلها في البرلمان. ففي ناس رشحوا أسماء معينة من اللي هما نسبة 30% في الوفد وفي الكتلة وفي مستقلين وفي أحزاب صغيرة تانية وكل في الوسط وكل دول بيرشحوا أسماء. ماشي كده؟
هيحصل توافق حوالي هذه الأسماء
ولا لا؟ هيحصل انتخاب
انت.
يعني ممكن حزب النور يرشح بعض الناس، بعض شيوخ مثلا على سبيل المثال، أو دعاء أو من رموز يمثلون هذا التيار السلفي مثلا. وممكن ناس تانية تختاروش. فلو ما حصلش ان هو خد أغلبية
يبقى مش هيخش
الهيئة التأسيسية. فدي برضو حزب النور ما زال ما هوش الأغلبية داخل البرلمان، ولابد يحصل توافق وانتخاب. التوافق ده معناه 51% من في المية النسبة علشان لكل واحد عشان يبقى ايه مقبول ضمن
ضمن
او اعلى 100 واحد هياخدوا اصوات.
طيب كويس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي محمود. اتفضل.
انا برحب بالدكتور ياسر البرهامي وبالبرنامج. كنت عايز بس اوضح حاجة بسيطة كفرد مسلم في محيط الدولة يعني والمحيطين بها في المجتمع سواء الإسلاميين أو غيرهم. كنت عايز أقول بالنسبة للمرشحين للرئاسة إن التأخير في اتخاذ القرار بيعمل تشتت داخل المجتمع. يعني إحنا نفسنا مش قادرين ندعو مثلا، يعني إحنا مثلا مؤيدين للدكتور حاج مش قادرين نكلم من اللي إحنا مش مقتنعين بيه لأن إحنا مش عارفين المشايخ هيستقروا عليه في الآخر.
طب إيه المشكلة التأخير إلى وقت الحاجة؟ التأخير لما يجي وقت اتخاذ القرار في انه هيصوت لمين. لكن احنا بنقول لغاية ما يمكن يطلع حد تاني يكون افضل من الموجودين. ليه افتراض ان خلاص عاقمة الامة ان تخرج افضل من هؤلاء؟ يمكن حد يتقدم تاني ويتقدم
قدوة أو مشيخ في الترشيح وبقى ناس عارفاهم
ولو كان وهو لسه في فترة الدعاية انتخاب. المفروض يعني قانونا ان الدعاية انتخاب ما تبدأش الا ليست الان، ومع ذلك بنقول لا، ده الدعوة دي اللي هو المرشح المحتمل دي اولا لما يتقفل باب الترشيح ويتعرف خريطه المرشحين يبقى ساعتها هتقول لي اتاخرتم لو ما اتخذتوش قرار.
طب شيخ انا عايز بس اختم الحلقه المره دي برضه بمقال لحضرتك في الفتح، وحضرتك بتكتب ما شاء الله مقال اسبوعي في جريده الفتح.
جريده الفتح جريده قيمه بفضل الله عز وجل، فيها يعني
كتابات لناس افضل،
فيها مستوى راقي جدا. نسال الله عز وجل ان ينفع بها.
هختار عبارات بعد عبارة بس حضرتك يعني قلتها في مقال في العدد السابق، لماذا نتأخر؟ وعايز حضرتك تعليق لي عليها ونختم بها المرة دي، لأن حضرتك بتقول في المقالة: وإن كان كثيرون من الطاعنين والمخالفين اللي هم بيطعنوا علينا في التأخير أو بيطعنوا على الدعوة هدفهم في الحقيقة هدم الكيان بوعي أو بغير وعي ليستريح من تبعات العمل الجماعي الذي لم يتعود على ممارسته ولم يذق ثمرته مع اليقين بأن الكيانات الصغيرة فضلا عن الأفراد لن يمثلوا رقما في المعادلة.
صحيح، أنا كلام مقتنع به جدا.
أنا عايز
أنا بقول إحنا الواقع السياسي الموجود مين اللي حقق تغير فيه أو على وشك أن يحقق تغير؟ هل أفراد ولا كيانات؟ الأكبر تغير من يوم البرلمان المصري بدأ من القرن قبل الماضي مشى في اتجاه معين. أول برلمان يكون فيه أغلبية إسلامية هو البرلمان ده، وفي الحقيقة أول برلمان تكون تسبيق انتخابات حقيقية. مين اللي قدر يحقق تغيير المعادلة دي؟
الكيانات.
كيانين أساسيين.
الكيانين الأساسيين.
الإخوان السلفيين. الإخوان أساسوا حزب الحرية والعدالة، والسلفيين أساسوا حزب النور، الدعوة السلفية خصوصا. وهناك كيانات اخرى اسست احزاب اصغر وتحالفت مع حزب النور زي الجماعه الاسلاميه اسست البناء والتنميه، واتجاهات سلفيه اسست حزب الاصغر اخرى بتاعه القائم. فاللي حصل ان ده بقول دلوقتي هل ينفع واحد يهد بيته؟ احنا دلوقتي لو لا استغفر الله، اللي بيقول انا ساكون لي راي منفرد وساخذ قراري وحدي، كل واحد لو عمل كده زي ما هو بيحس بسلوكه واحيانا بكلامه ان كل واحد ما يلتزمش بكلام حد، لا يلتزم بكلام شيوخ الدعوه ولا في الحزب يلتزم بقرار ايه الحزب، لا التزام حزبي ولا التزام دعوي، لا عمل جماعي ولا حزب ولا التزام حزبي
ولا التزام حزبي. طب يبقى هيبقى فيه دعوه، هيبقى فيه حزب، هيبقى فيه كيان اصلا يمكن ان يمثل ثقلا، يمكن يقول لو دعمت فلان في الانتخابات في الهيئه التاسيسيه في الانتخابات مجلس الشورى في انتخابات مجلس الشعب هيكون له اثر ولا كل واحد؟ طب ما انت بسلوكك ده بتخلي كل واحد يقول انا عايز حاجه تانية، واحد تاني يقول يبقى ال560 ولا 960 مرشح كل واحد بقى اقول له طب ما خد اي اللي انت عايزه، اشمعنى فلان؟ ما هو كل واحد يبقى ان شاء الله يعني الامر سوف يكون هناك خلل ضخم جدا. وبعدين هقول مين اللي هيصحح اخطاء من يحتمل ان يكون رئيسا قادما؟ احنا مش عارفين مين اللي هيختار. افترض ان هو اختير واحد، افترض على سبيل الافتراض من خارج المشروع الاسلامي، ماشي كده. على فكره الاحتمالات دي وارده، لانه لو تفتت الصوت الاسلامي هيبقى فيه لصالح ايه،
ولذلك المبادره دي خطيره
جدا. ولذلك احنا بنقول اصلا اللي بيقولوا لا كل واحد يختار لوحده هتفتت الصوت الاسلامي. يبقى لو افترض ان هو تم اختيار غير اسلامي، لان في قطاع عريض من الشعب المصري خايف من التجربه وشايف امثله غير مرضيه في اداء البرلمان، وشايف ان في مشاكل وكتير من الناس ما بيفصلش بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، فشايف انتوا مسكتوا البلد والسولر مش موجود، مسكتوا البلد والبنزين فيه مشكله، مسكتوا البلد والامن غير مستتب، والحقيقه الاخوه ما مسكوش البلد ولا حاجه، ده هو السلطه التشريعيه ولسه هي مشاكل كتيره بتضطر لمناقشتها عشان تاخد فيها مواقف، بالاضافه الى موضوع الهيئه التاسيسيه. الغرض لو ان الرئيس جه بعد كده سواء اسلامي او غير اسلامي ووقع في امور تهدد البلاد او تهدد الدعوه او تهدد المشروع الاسلامي، مين اللي هيقف؟ مين اللي هيبقى يوفر ثقلا يخلي الناس كلها تحسب حسابه؟ مين اللي نزل الشارع يوم 29/7 رغم ان البعض قال دي حماقه سياسيه وغباء سياسي علشان يقول ما فيش حاجه اسمها مبادئ فوق دستوريه؟ مين اللي قدر يحشد الملايين فعلا فعلا ملايين؟ يعني كان تقدير 4 مليون هنقول لا دي مبالغه فيها، مع ان على طريقه الجزيره هيبقوا 8
على 10
ماشي كده او 10 على طريقه اللي قدروا باي طريقه اخرى لا يقل عن 2 مليون. وجود 2 مليون مواطن بيقولوا لا للمبادئ فوق الدستوريه، ومش من حق حد يحط حاجه غير ما يختاره الشعب. مش ده كان له اثر كبير جدا في توجيه الكل الى ناحيه اجراء انتخابات حقيقيه واجراء انتخابات على كل ما فيها تجاوزات لم يرى مثلها قبل ذلك، وهي اللي افرزت هذا الواقع الجديد. فبقول حد يوم يهدي بيته، انت ما لناش كيان الا بالعمل الجماعي، ما لناش وزن الا بالالتزام الحزبي. الى اذا افراد الحزب على سبيل المثال احنا دلوقتي افراد الحزب اعضاء البرلمان من مجلس الشعب والشورى بكره هيروحوا يختاروا مرشحين، كويس كده؟ لو مفيش كلمه واحده ليهم، كل واحد بيختار بمزاجه، كل واحد يبقى صوت واحد، يبقى الاصوات هتتفتت، يبقى مش هيقدروا يدخلوا من يمثل المشروع الاسلامي بهذا الفهم، فهم ابناء الحزب حزب النور، الى الهيئه التاسيسيه. ليه؟ لانه هو غيرهم مش هيختار عنهم.
يعني حضرتك عايز تقول لنا رساله ان القيمه في المعادله
في الكتله،
في الكتله
في التجمع
في الافراد، واحنا تربينا وتعلمنا على ايديكم.
انا ما بتهمش حد، انا عشان كده قلت بقصد او بغير قصد، بس ده بيهدم البيت. انت مش واخد بالك ان اللي بياخد قرار منفرد بيهدم البيت، وانا بحبه لنيته الصالحه، بس بقول له خد بالك انت لان انت في الحقيقه عايز تتخلص من تبعات العمل الجماعي، ان محدش يلزمك، محدش يقول انا ما بلزمكش في الاخر، ما انت اللي هتتخذ، بس بقول لك دي مسؤوليتك، دي ما انت اللي هتتحاسب عند الله عز وجل. لو اتخذت يوم النهارده نوابنا يتخذوا قرار بان فلان هو اللي يختار او ما اختاروش ما يعني بطريقه جماعيه، فادى الى انهيار الصوت السلفي في الهيئه التاسيسيه. افترض وبنك ولم يوجد هناك في كتابه الدستور، يبقى مش هتحمل مسؤوليه عند الله يوم القيامه، لان هم ما نسقوش مع بعض، ما نسقوش مع اداره الحزب، ما نسقوش مع اخوانهم، من الذي يصلح من داخل البرلمان وخارج البرلمان لكتابه الدستور؟ الاخوه اللي في البرلمان كل واحد فيهم مش بيتحمل مسؤوليه ضخمه جدا؟ الناس بتشوفه بيعمل ايه، اللي وقفوا مثلا دقيقه عدادا ما يتحملوا مسؤوليه عند الله عز وجل، لان هم اسوه، ماشي كده؟
عامل ازمه كبيره والله.
انا عارف انا عارف اللي وقفوا واللي ما وكذلك مثلا اللي يوم ما القسم قالوا ما استثنوش، مع ان كان الواجب ان هم يستثنوا شرعا، لان في مواد قانونيه الى الان لم تغير. احنا بنقول في تناقض في المنظومه القانونيه نتيجه عدم التزام المجلس التشريعي عبر 30 سنة بنص المادة الثانية، وهي أنه لا بد أن يزيل التناقض التشريعي بأن يجعل المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. ما طبقش الكلام ده عبر 30 سنة وحطها في الأدراج. طب أنا بقول دلوقتي مثل هذا الأمر دي مسؤولية ضخمة جدا، وهناك في مواد مخالفة للشريعة، فأنت بتقول الدستور والقانون، يوم ما حلفتش ما أنت أسوة. أنت فكرك أن في الدول العالم والبرلمانات اللي جاية وفي كل حد جاي بعد كده هياخدك أنت أسوة وتاخد ذنب أن أنت ما قمتش بالواجب عليك شرعا. فالقضية التي في اختيار الهيئة التأسيسية في كتابة الدستور بعد ذلك، ولازم يكون على وعي
الوزن في الحقيقة هو للجماعة.
صحيح، لكن كل واحد
احنا
نهد البيت،
احنا تربينا شيخ، تربينا على ان حتى لو اختلفنا احنا بنختلف
شورى جوانا وفي الاخر في قرار. بقول للاخوه دلوقتي لو في الناس في بلد والعدو جاي لهم هيحاربوا ولا يعملوا ايه؟ ما يحاربوش، ماشي كده؟ هم يختلفوا نحارب ازاي، نحارب جوه نحارب بره، نطلع ما نطلعش، لكن في الاخر يختلفوا مع بعض ويبقى لهم قرار واحد، يا احنا نحارب ما نحاربش،
جوه
يا بره، يعني نعمل دي يعني. لكن ما ينفعش ان كل واحد يقتنع براي
يقوله،
يعني لا مش يقوله جوه، لا جوه الشورى، لكن ينفذه يوم يقوم يطلع ويقول انا قلت جوه يبقى جوه مانيش طالع، واحد يقول انا قلت بره يبقى انا 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 انا, أنا طالع، وحتى لو انتوا فضلتوا قاعدين جوه هو ما يطلع لوحده يبقى هيقتل. لو ان هو قال لا انا قلت ما فيش حرب يبقى خلاص ما فيش حرب، زي ما عبد الله بن ابي سلول العمل وساب عشان ايه؟ عشان هو ما التزمش. ادي ده حاجه مين اللي عملها؟ عبد الله بن ابي بن سلول، ماشي كده؟ رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايه من رايه، بس هو لما تشاور وراى ان اكثر الصحابه على الخروج خرج في غزوه احد. لكن مش معنى ذلك ان هو عند اتخاذ القرار، بعد ما اتخذ القرار ما ينفعش انه يرجع خلاص. فالقضيه لابد ان تكون فيها
الجزئيه دي يا شيخ، احنا هنجدد طرحها المره الجايه، لان هي فعلا تحتاج الى شيء من التفصيل والبيان، عشان دي قناعات لابد ان تستمر ليستمر الكيان قويا متماسكا يستطيع ان يغير في الحقيقه. في النهايه يعني احنا مش عارفين نشكرك يا شيخ ياسر الا ان نشكر نسال الله لك التوفيق والتسديد، وان يرفع الله قدرك وان ينفع الله بك المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. اخواننا واخواتنا، حاولنا في هذه الحلقة أن نطرح الأسئلة على شيخنا الشيخ ياسر البرهامي التي تدور في أذهان وفي الواقع وفي أذهان إخواننا، لعلنا ننتفع بهذا الكلام ونصل إلى النتيجة التي نريدها. نسأل الله لنا ولمشايخنا التوفيق والتسديد، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر لكم حسن المتابعة على عدة باستكمال ذلك في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.